أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى البخاري من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، فقيل له: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. القصة قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح الخضر، هذه بدايتها. والقصة وردة زي ما احنا عارفين في سورة الكهف، وسورة الكهف جاء فيها ذكر للفتن اللي هتواجه المسلم في حياته. عارفين سورة الكهف نزلت في مكة، واتكلمت عن الفتن، فتنة الظلم والقهر: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فتنة السلطان، فبالتالي يقهر رعيته أو يغتصب أموالهم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فتنة الدنيا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تتكلم عن فتنة الصحبة في قصة العبد الصالح مع صاحب الجنتين، وتتكلم عن فتنة الإنسان بالعلم، فتنة موسى عليه السلام بالعلم لما سئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فكانت تربية الرب تبارك وتعالى لموسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وخذوا بالكم سورة الكهف برضو، عشان ده شيء أساسي في الصورة بتتكلم عنه، إن لما أصحاب الكهف هيكلموا بعضهم لما يبعثهم الله عز وجل: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. يبقى هو ده الإجابة الصحيحة. عشان كده هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعتب الله على موسى إذ لم يرد العلم إليه. كان قال إيه الإجابة؟ الله أعلم. فعتب الله على موسى وأوحى إليه: بل عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي رب، كيف السبيل إليه؟ شوفوا بقى الأمر ده، علشان هنقف مع الآيات ونستخرج الفوائد ونشوف قصة طلب العلم كيف يكون، وإزاي الإنسان يتأدب في مقام طلبه للعلم. سيدنا موسى حريص شديد الشوق إلى ملاقاة من هو أعلم منه، فقال: أي رب، كيف السبيل إليه؟ قال: تأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقدت الحوت، الحوت المقصود به هنا السمك. قال له: تاخد سمك في مكتل، والمكان اللي هتفقد فيه السمك تتبعه. فخرج موسى ومعه فتاة يوشع ابن نون. يبقى جه التصريح بأن الفتى المذكور في أول ذكر قصة موسى مع العبد الصالح الخضر أنه يوشع ابن نون. وإذ قال موسى لفتاة، فتاة مين؟ يوشع ابن نون. والعلماء على أن يوشع هو الذي فتح الأرض المقدسة بعد وفاة موسى عليه السلام، زي ما حيجلنا في اللقطة الختامية في قصة موسى عليه السلام لما حيأمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة، وينتهي الحال بأن موسى عليه السلام يموت وهم في أرض التيه، ويجمعهم بعد كده يوشع ابن نون ويدخل بهم الأرض المقدسة، وربنا يفتحها له. وعلى الصحيح أنه هو ده النبي الذي غزا في وقت من الأوقات وأمسك الله له الشمس. فيختار موسى عليه السلام هذا الفتى ويفدو السمك معاهم، حتى انتهي إلى الصخرة فنزل عندها. قال فوضع موسى رأسه فنام. وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين. شوفوا آية من آية ربنا، إنه في الموضع ده كان في مية، أي حي يصيب من هذه الماء يحيا. مقصود إيه؟ إن السمك ده السمك كان خلاص ماخدينه واصطادوه، خلاص السمك الآن معد للطعام، إذا به ينخرط في هذه الماء فيحيا. آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، رجعت له الحياة وذهب مرة أخرى إلى البحر، فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. عرفتوا ليه؟ هيجي بقى في تفسير الآيات إن ربنا سبحانه وتعالى يقول فاتخذ سبيله في البحر سربا. هو مين اللي اتخذ سبيله في البحر سربا؟ السمك. فلما استيقظ موسى قال لفتاه آتنا غداءنا، قال ولم يجد النصب حتى جاوز ما أمره به. يعني لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وصلنا بقى تعبنا فهات لنا الأكل. بعد ما كانوا قاموا ومشيوا شوية كملوا الرحلة بتاعتهم، فتعب سيدنا موسى قال له أنا تعبت بقى أنا عايز أكل. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فاكر الصخرة اللي أنت نمت عندها؟ فإني نسيت الحوت، ده أنا نسيت السمك هناك. قال فرجع يقصان في آثارهما، لأن هي دي العلامة إنه في المكان اللي هتفقد فيه السمك عليك أن تتتبع خطى العبد الذي سوف تلقاه الذي هو أعلم منك. فوجد في البحر كالطاق ممر الحوت، فكان لفتاه عجبا وللحوت سربا. لقوا حاجة غريبة قوي، لقوا المسار المكان اللي اتحرك من خلاله السمك ودخل فيه البحر. قال فلما انتهي إلى الصخرة فإذا هما برجل، نفس الصخرة اللي نام عندها سيدنا موسى ونفس الصخرة اللي اتحرك من عندها السمك، وجدوا رجل مسجى بثوب، فسلم عليه موسى وقال وأنا بأرضك السلام. يا سلام، قال له السلام عليك، فقال له فين السلام ده؟ هيكون في أرضك. وأنا بأرضك السلام، وهذا شأن اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فهم أهل حرب وليسوا بأهل سلام. يا من تدعون أن بيننا وبين يهود سلام. فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال له الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. قال له أنت ربنا معلمك حاجة وأنا معلمني حاجة. قال بل أتبعك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلقا يمشيان على الساحل، فمرت بهما سفينة فعرف الخضر، فحملوهم في سفينتهم بغير نول، يعني بغير أكل، فركب السفينة. قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر. ركبوا دلوقتي السفينة، والجماعة اللي كانوا السفينة دي بتاعتهم عرفوا الخضر فأكرموه فقالوا له اتفضل ومش عايزين منك حاجة. فوقع عصفور وقف على السفينة، فإذا به يدخل منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. يطلع في البحر بقطرة من الماء بالنسبة لهذا البحر سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. قال فلم يفجأ موسى إذ عمد الخضر إلى قدوم فخرق السفينة. بص لقى جفاس وراح قعد يكسر في السفينة. فقال له موسى قد حملونا بغير نول، ده الجماعة كرمونا وركبونا من غير فلوس، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فانطلق إذ هما بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فقطعه. وهما ماشيين رجعوا بعد ما السفينة خرقها يعني وقعت في البحر. المهم لم يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل هنا بقى. الشاهد ان هم رجعوا على البر واتحركوا فدخلوا في قرية فوجدوا مجموعة قاعدين من الغلمان الصغيرين بيلعبوا. راح واخد واحد منهم وراح قاطع رقبته. قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. إلى قوله تبارك وتعالى فأبوا أن يضيفوهما لما دخل القرية فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقال بيده هكذا فأقام. يعني لقى إن في بيت آيل للسقوط فإذا بالخضر يقيمه. فقال لهم موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني جماعة الأولانيين اللي ما خدوش مننا حاجة تفسد لهم السفينة بتاعتهم وجماعة البخلة اللي مرضوش يدونا شوية مية دول تقعد تقيم البيت اللي قايل للسقوط. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما. يعني لو كان صبر أكثر من ذلك كان علمنا من علم الله الذي علمه للخضر. القصة ملأ بالفوائد ومحتاجين بقى نقف. يعني خدنا كده لفتة إجمالية للموضوع ومحتاجين نبتدي نعيش مع الآيات آية آية ونشوف معناها ونشوف فيها ايه من الفوائد والدروس. ابتدأت القصة في سورة الكهف بقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. بيخبر ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه موسى أنه كان شديد الرغبة في الخير وفي طلب العلم فإذا به يقول لفتاه خادمه الذي كان يلازمه في حضره وسفره يوشع ابن نون الذي نبأه الله بعد ذلك صار نبيا قال له لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أي لا أزال مسافرا وإن طالت مدة السفر. حعد كده من المهد إلى اللحد حعد لغاية موصل للعلم لغاية موصل لهذا العبد الصالح الذي علمه الله شيئا لم يعلمنيه إياه حتى أصل إلى المكان الذي أوحى الله تبارك وتعالى إليه بأنه سيجد فيه عبدا من عباد الله الذين عنده من العلم ما ليس عنده. أو أمضي حقبة حقب جمع حقبة يعني وقت طويل جدا. أمضي حقبة قالوا زمن طويل أو مسافة طويلة. الآية بتقول عدة فوائد. واحد إن مصاحبة الكبير للصغير تفيد الاثنين. الكبير يخدم عن طريق الصغير ويعان على قضاء حوائجه والصغير يستفيد بإشراف الكبير على تربيته يعلمه سنن الحياة يعلمه كيف يسدد الخطى كيف يصوب من أخطائه. وأفلح موسى في تربية يوشع عشان كده هيبقى هو يوشع هو أقدر الناس بقيادة بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام. الأمر الثاني تلاحظوا أن سيدنا موسى عنده هدف هدف محدد يريد أن يحققه فهو يريد أن يلقى المعلم الذي يتعلم منه صلاح أمره في دينه ودنياه وآخرته في مكان محدد مجمع البحرين في وقت ينتظره المعلم فيه. إذن في هدف ودايما نقول ألف به إدارة للحياة هدف ورؤية. لازم يكون عندك هدف. الهدف إيه؟ قال حروح له والله لو اكتست مسافات طويلة والله لو قعدت في القصة دي سنين. تعرفوا يعني حقبة أصلا في عدد السنوات حقبة 40 سنة. فلما يقول حقبة يعني عنده استعداد يقعد عشرات السنوات. الحقبة الواحدة 40 سنة، فالحقب ده أقل الجمع. لو قلنا البعض يقول 2 و3، لو قلنا 3 يعني بيتكلم أنا عندي استعداد أقعد أكثر من 120 سنة. وكان سيدنا موسى أصلا زي ما قلنا قبل كده كان عمره كله 120 سنة أو أمضي حقبة. فبالتالي ده دليل على علو الهمة، علو همة موسى عليه السلام، وهو مضرب المثل لكل طالب علم في كيفية السعي لطلب العلم. إنه الإنسان دايما يسعى هو للعلم لا أن يأتي العلم. هي دي مشكلتنا بقى في الوقت الحالي، حضرتك بتدوس على زرار ينزل لك عشرات الملفات الصوتية لشرح كتاب كذا. حضرتك النهاردة عندك الكتب والمكتبات موجودة على النت بي دي اف، تقدر تنزل اللي انت عايزه. حضرتك عندك في ثورة المعلوماتية دي عندك وسائل كتير جدا، فحضرتك بقيت كسلان. فلما نيجي نقول لك يلا نحضر الدرس الفلاني بس هتحتاج ان انت تروح له 3-4 مواصلات، تلاقي لا الدرس اللي تحت البيت والشغل اللي للأسف الشديد ابتلينا به في زمن الكسل ده للأسف. إنما سيدنا موسى وفي الوقت ده سيدنا موسى احنا قلنا أول 40 سنة في قصر فرعون وبعد كده 40 سنة في مواجهة فرعون، يعني كان تجاوز 80 يمكن أكتر بكتير كمان، يمكن كان وصل إلى 100 ولا حاجة في التوقيت ده لما كان ملاقاته بالعبد الصالح الخضر. ودي برضو تقول لنا فايدة إنه زي ما قلنا من المهد إلى اللحد، يعني لو حضرتك عندك 60-70 سنة برضو تتعلم. عارفين بقى أثار السلف لما كان الرجل من السلف طلبة العلم يبقوا قاعدين بيوسوه هو في السكرات، فواحد منهم ينطق ويقول مسألة في المواريث، فيقعد يقول هي كذا وهي كذا، يقول له يعني وأنت في هذا الحال دلوقتي وقت ان انت تتكلم في مسألة من مسائل العلم، انت دلوقتي تقعد تقول لا اله الا الله وتقعد تقول اذكار، ويقول لان القى الله عز وجل وانا اعلمها خير من ان القاه وانا لا اعلمه. من الفوائد كذلك انه العلم زي ما قلنا يذهب اليه حتى يكون العلم عزيزا عندك. اللي بيجي سهل بيروح سهل، واللي بيجي بالتعب والذل هو ده اللي بيثبت. خدوها قاعدة طالب العلم لازم يرفعها في كل وقت، جاءك يسعى وهو يخشى. يبقى الأول جاءك مش انت اللي رحت له، يبقى طالب العلم جاءك ويسعى، كلمة السعي فيها نشاط وهمة، وهو يريد أن يخشى الله تبارك وتعالى. بعد كده قال الله تبارك وتعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. مجمع بينهما فين ده؟ المفسرين قعدوا يحلقوا بينا، اللي قال لك ده في بحر قزوين وفي الخليج العربي، واللي قالوا انه ده ما بين بحر غزة وخليج العقبة، واللي قالوا اللي ما بين خليج الاسكندرون وبحر ايجا. اتكلموا في هذا كلام كتير جدا، اللي خلى سيدنا موسى راح لغايه ايران، واللي خلى سيدنا موسى راح لغايه اسيا الوسطى وهو كان في فلسطين. فحلقوا بنا في هذا كل ده عشان يعملوا ايه؟ كلمه بحرين، قال لك بحرين يبقى بحرين ملحين. فاذا بالعلماء ياتوننا بفائده تحل الاشكال، قالوا لنا ايه بقى؟ هو البحر لازم يكون ميته مالحه؟ اصل احنا بنقول كده انه البحر هو المية المالحة والنهر هو المية الحلوة. لا، القرآن بيقول غير كده، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. يبقى كلمة بحر بتطلق في اللغة على ما نسميه نحن النهر، وبيطلق على ما نسميه بحرا المعروف. وده يحل لنا المشكلة انه مجمع البحرين ممكن يكون ما بين تلاقي نهرين أو بحرين، وبالتالي ده ممكن يحل لنا الإشكال إن سيدنا موسى ما قطعش آلاف الكيلومترات ولا المسافات الطويلة، وإزاي يصيب بني إسرائيل؟ وبني إسرائيل دول معلوم شأنهم وكانوا حديث عهد، فبالتالي من المتصور أنه لم يتركهم أيام وشهور مع ضعف إيمانهم وشوائب عقيدتهم لكي يلتقي بهذا الرجل هذه المدة اليسيرة. وإنما المكان ما كانش مكان بعيد. فين تحديدا؟ الله أعلم. احنا قلنا دي منهجية أساسية بتعلمنا الصورة. إيه من الفوائد؟ إن الإنسان خلق ضعيفا. ضعف الإنسان مهما كان جلده. احنا بنتكلم يا جماعة عن نبي من أولي العزم من الرسل، ورغم انه من أولي العزم من الرسل الا انه بيعتري الانسان الضعف. فسيدنا موسى جه في وقت من الاوقات عايز ينام، فنام، هيجي علينا لحظات مش هنقدر، فنام عند الصخرة. وجه عليه وقت قعد يكابد وقعد يجاهد نفسه لغاية ما قدرش، قال له لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، آتنا غدانا، عايزين ناكل بقى. برضو من علامات ضعف الإنسان الصورة بتحكي لنا النسيان. انه يوشع هيقول لسيدنا موسى انا نسيت خالص، يا وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. فمن علامات ضعف الانسان انه يعتريه النسيان. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، نسي السمكة زي ما قلنا اللي كانت في المكتل، فاتخذ سبيله، يعني الحوت اللي هو السمك، سبيله في البحر سربا، زي ما قلنا لما كان ماء الحياة ده لما تعرض للسمك فسار السمك إلى البحر. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. على أنه كانت حادثة غريبة، السمك قدامه دخل البحر، فالطبيعي جدا أن يوشع كان يعمل إيه؟ طبيعي أنه هيقوم سيدنا موسى، مش كده؟ إلحق إلحق، ده احنا هنعمل كده صح؟ لو موقف زي ده حصل. أدي أداب التلميذ مع معلمه، أدي أداب الصغير مع الكبير، ما قوموش. يعني حاجة غريبة حصلت، السمك نط بقى في البحر، فالطبيعي انه هيقومه، لكن ما قوموش. والحاجة التانية انه لما قام سيدنا موسى يلا عشان نكمل مشوارنا ما قالوش، واعتراه النسيان. ولما سيدنا موسى طلب السمك يوشع كانت ايه اجابته؟ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. قالوا هذا أدب مع الله، إنه نسب النسيان، نسيان أمر السمكة إلى الشيطان. وحيجينا بقى مع العبد الصالح إنه حيقول نفس المعنى ده، لما يكون شيء ظاهره الشر نعمل إيه؟ ننسبه للشيطان. وصحيح كل من عند الله، لكن زي ما النبي علمنا صلى الله عليه وسلم ان احنا نقول ايه؟ والشر ليس اليك، الشر ليس الى الله عز وجل، لانه في حقيقة الامر احنا بنعد شر، لكن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. يبقى الخير الى الله، فالشر ليس الى الله تبارك وتعالى. فعشان كده كان هذا من أدبه مع ربنا تبارك وتعالى. هنا فايدة بقى رائعة جدا، ايه اللي نسى يوشع انه يذكر الامر ده لسيدنا موسى؟ ايه اللي خلاهم يقع في ذلك؟ نسي ذلك لانه ما قالوش ان شاء الله. وهنا بقى كأنه اعتذار ضمني للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي لما سئل عن الروح وعن فتية أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، لما قريشيين بعتوا لليهود واليهود قالوا لهم اسألوا ثلاث أسئلة، فلما النبي ما قالش إن شاء الله صلى الله عليه وسلم وفطر الوحي 15 يوم، وجاءت الآيات بعد كده تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، فأمر ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله تبارك وتعالى، وإن إحنا دايما ننساش إن شاء الله، كأن فيها اعتذار ضمني إنه قال له ما هو برضه نسي موسى ونسي يوشع أن يقول ذلك، فكان هذا الأمر لهما. برضو من الأدب التربوي في هذه القصة إن موسى حين علم بخطئه وخطأ فتاه لم يشغل نفسه بلوم نفسه أو لوم صاحبه. واخدين بالكم؟ يعني كان لا يحصل ذلك، هو بيقول له أنا جعان، قولوا لي كده هنتصرف إزاي؟ قام وتعب جدا وقول له قد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعب، فقال له فين الأكل؟ قال له يا نهار أبيض، ده أنا نسيت أقول لك، ده أنا حصل حاجة قدامي كده إنه السمك نط ودخل البحر. الطبيعي كان هيعمل له إيه؟ أول حاجة، طب يا أخي أول ما صحيت ما قلتليش ليه؟ أو طب أعمل إيه بقى معاك دلوقتي؟ هتصرف إزاي يعني؟ راجل راجع بيته لقى زوجته بتتعلل إن حصل موقف معين وما قدرتش إنها تعد الطعام مثلا، هيعمل فيها إيه بقى؟ يعني انتي وانتي وانتي مش مقدرة، ده انا جعان. الطبيعي جدا ان ده اللي هيحصل، ان سيدنا موسى هيوبخه وحيلومه وحيقول له ايه ده، هو ده اترك الجدل الى العمل، اللي هي ابعد عن عقلية التحليل الى عقلية الحل. يعني خلاص مش هنعرف نحل في الموضوع، طب ليه بقى وازاي وحصل ايه دلوقتي، احنا قدامنا موقف لازم نتصرف فيه، هنعمل ايه؟ دي هي دي الآية. وما جابش القرآن ذكر بقى ان سيدنا موسى اكل ولا شرب، على انه كان بيقول له آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وكأن ده رواء طلبة العلم. اول ما عرف انه خلاص هيوصل للمبتغى اللي هو ضارب اكباد الابل ده علشان يوصل له، نسي امر الطعام والشراب وكأن شيئا لم يكن، وذهب في أثر خطوات اللي هم كانوا ماشيين عشان يوصلوا لنفس الصخرة عشان يجد العبد الصالح. تعالوا شوفوا رد فعل سيدنا موسى اتصرفوا ازاي عشان نتعلم ان احنا لما تحصل عندنا أزمة او مشكلة نتصرف معاها ازاي. واحد، عاد سريعا لم يضيع الوقت، عشان كده القرآن قال ايه، فارتد على آثارهما قصصا. كلمة فارتد تدل على سرعة الحركة، على العزم، على الوصول بقوة إلى الهدف. عاد من حيث جاء يستهديان بآثار الخطوات التي مشياها كي لا ينحرف عن الصخرة، على آثارهما قصصا، يعني مشيوا على آثار الأقدام، رجعوا عشان يوصلوا لنفس المكان. فكان عاقبة سرعتهما وجدهما أن وصل إلى الهدف فورا، فعشان كده القرآن قال فوجد. يبقى ما خدناش وقت طويل في تحليل المشكلة ولا في التعامل مع المشكلة ولا في اعتاب ولا في لوم، عشان كده ناخدها قاعدة. قالوا إيه؟ من عرف ربه لا يعاقب ولا يحاسب ولا يعاتب. لا يعاقب ولا يحاسب ولا يعاتب، بل يرد الأمر إلى الله تبارك وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه أزواجه ويشتكون له أنس خادمه، بعتين أنس يجيب حاجة وما جبهاش، نقول له يعمل وما عملش، فيقول لو قدر لكان، قدر الله وما شاء فعل. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه هي صفات المعلم الرباني. ممن نأخذ العلم؟ ممن نأخذ العلم؟ عبد من عباد الله. كلما كان أكثر صلة بالله، كلما كان كلامه يناسب ويوافق أفعاله، كلما كان مسددا وتتضح عليه آثار الربانية، آثار العبودية، فيبقى هذا أليق الناس أن نأخذ عنه العلم. مين العبد ده؟ لاحظوا بقى هنا تعبير قرآني عجيب، خدوا لكم مين العبد ده؟ ده الخضر. روى الترمذي وقال صحيح غريب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء. فروة هنا معناها الأرض، مش معناها الفروة المشهورة، إنما كلمة فروة هنا معناها أرض بيضاء، فإذا هي تهتز تحته خضراء. قعد على أرض صحراء، ربنا سبحانه وتعالى امتن فقلبها أرض زراعية صالحة. وهو العلم بيعمل كده، بيحيي. والخضر كان عنده علم من لدن الله تبارك وتعالى. طيب ده راجل يعني مصطفى من الله عز وجل بخوارق. شوفوا بقى القرآن بيقول عنه ايه. فوجد عبدا من عبادنا، واحد من جملة عباد الله، ده الخضر اللي عنده العلم اللدني، العلم اللي ربنا ادهوله وكان مش عند سيدنا موسى. عبد يعني ايه يعني، واحد من جملة عباد الله. هنا نقول العزيز لا يعز عنده احد. اشرف المقامات مقام العبودية، سبحان الذي اسرى بعبده، وانه لما قام عبد الله. اشرف مقام للانسان ان يتقال على حضرتك عبد الله وعلى حضرتك امة الله. آتيناه رحمة من عندنا، قالوا كان نبيا، فهي الرحمة من عندنا دي النبوة، وقالوا نعمة من عندنا بأنه كان رحيما رفيقا، وعلمناه من لدنا علما. علم سيدنا موسى كان في ظواهر الأحكام، علم سيدنا الخضر كان في معرفة البواطن. والعلم ده من قبل الله تبارك وتعالى مباشرة، وليس لأحد من البشر فضل في تعليمه، ده من عند ربنا بقى، يعني مش مكتسب، يعني مش بقى بتاع المذاكرة وبتاع حفظ والشغل ده، لا، هذا من لدن الله تبارك وتعالى. بعد كده قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي هل أصحبك على أن تعلمني من هذا العلم الذي من لدن ربك علمك إياه فتعلمني علما ذا رشد. خدوا بالكم بقى، هنا برضو سيدنا موسى اشترط، وخدوا بالكم لأن هنا بقى آداب طالب العلم بالورقة والقلم. أولا سيدنا موسى تلطف في الطلب، فلم يفرض موسى نفسه على الخضر زي ما بعض طلبة العلم يقول له انت ده حق عليك، يعني انت ربنا علمك فعلمني، انما تلطف فقال هل، ولم يقل علمني مما علمك الله، وانما قال هل اتبعك تئذن لحضرتك، فكان تلطف في عرض مسألته بصيغة الاستفهام التي تترك مجالا للمسؤول ان يتنصل ان اراد، لو حضرتك مش مناسب بالنسبة لك هذا الأمر فلك ذلك. ولاحظوا بقى، بصوا الأدب التاني، أول حاجة التلطف، اتنين قال له هل أتبعك، فالتلميذ تابع لأستاذه يسلم إليه قيادة، فقال له أتبعك. سيدنا موسى تعلم من درس في حد في الأرض أعلم منك، لا طبعا، فتعلم الدرس فقال له هل أتبعك. فبالتالي يبقى لابد لطالب العلم أن يكون تابع لأستاذه طالما يأمره بالخير. الأمر الثالث هنا، شوفوا العلم بيعمل إيه في صاحبه، على أن تعلمني، قالوا العلم يرفع صاحبه، وهذا ما أقر به موسى للخضر حين عرض عليه أن يتابعه شرط أن يعلمه، فليست تبعية ذل ولا تبعية لدنيا، إنما قال له إيه هل أتبعك على أن تعلمني، هنمشي مع بعض بس حضرتك يعني علمني، علمني مما علمك الله. فهكذا العلم يرفع صاحبه. وبعدين في الكلام واقعية في الطلب، قال له إيه على أن تعلمني مما، ما قالوش على أن تعلمني كل ما تعلمت، قال له ممكن بس تديني. وبعدين سيدنا موسى بيقول بذكاء وفطنة طالب العلم النبيه، ما قالوش هاتني كله مش عايزين ضيع وقت، وده اللي بيحصل، حضرتك بتقف قدام المكتبة كده تقول انا عايز اقرا الكتب دي كلها، حضرتك مش هتقرا الكتب دي كلها طول عمرك، انما طالب العلم الحاذق الماهر يقول له هات لي الخلاصة، هات احسن ما عندك. لو قال له على ان تعلمني مما علمت وبس كان يبقى طلب جزئية في الموضوع وانتهينا، إنما قال له لأ على أن تعلمني مما علمت رشدا. هات لي مما علمك الله عز وجل الخلاصة وقول لي اللي ينفعني. أنا بين إيديك هو ومسلم لك قيادي أتبعك، بس علمني، عايز فايدة. إن ساعات طالب العلم يجي لأستاذه وهو مش فاهم، مش فاهم وعايز إيه. مش كده قلت لكم سيدنا موسى من الأول عنده هدف وعنده رؤية وفاهم عايز يوصل لإيه، فممكن يجي يقول له علمني. علمني إيه؟ أنت مخلص إيه؟ كده يبقى لازم يبقى عنده رؤية وعنده منهجية. ودايما نقول العلم منهجية ومرحلية. قال له مما علمت رشدا، يبقى لازم يبقى واقعي في طلبه ومتواضع في الطلب، لأنه لا يكلف أستاذه الشطط عشان يبقى الأمر يسير. غير بقى ما واحد بيجي طالب علم يقول له إيه، يقول للأستاذ أنا عايز أخلص معك المتون، ما هو مش هيبقى كلامه واقعي. إنما مثلا يقول له شيخنا لو حضرتك تديني من وقتك كل يوم ربع ساعة ممكن نقرأ فيهم، لو حضرتك يناسبك كذا، ده أسلوب طالب العلم. ثم انظروا إلى علو همته أن طلب النفيس من العلم. سيدنا موسى عالم إن الخضر عنده علم لدني نفيس، فعشان كده طلب هنا الرشد اللي هو أي أنفس الموجود. وقوله مما علمت رشدة، قالوا كأن طالب العلم بيذكر أستاذه بس الطريقة جميلة وذكية، بأن الله أنعم عليه بالرشاد والهدى والسداد، فاشكر نعمة الله عليك يا أستاذي بأن تعلمني مما أكرمك الله به. عشان كده قال له علمت، بيفكروا بأنه معلم من قبل الله تبارك وتعالى. وقد يشترط المعلم على تلميذه أشياء، فينبغي أن يذعن الطالب لأستاذه، يعني يقول له مثلا إيه، ما تجيليش في الأوقات الفلانية، ما تسألنيش سؤال في السياسة، ما تجيبليش سيرة شيخ على لسانك. لأنه يشترط عليه هذه الاشتراطات، وطالب العلم ينبغي أن يذعن لطلب معلمه. عشان كده قال له هنا لما سأله هذا السؤال، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له أنت مش هتقدر، لأنه العلم زي ما جبنا في حديث البخاري، قال له أنت ربنا علمك حاجات ما علمنيش إياها، وعلمني حاجات أنت ما تعلمتهاش، فأنت لن تستطيع الصبر. لو أنا عايز أحط رشدة بسرعة بسرعة لقول الله تبارك وتعالى وتواصوا بالصبر، لو أنا عايز أحط رشدة إزاي البني آدم مننا يتصبر، إزاي يحقق اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، عشان إحنا في زمن كثر فيه الجزع، إيه الحل؟ تعلم. دايما بيحصل كده، طب ليه ربنا عمل فيا كده؟ طب ليه طلعني في البيت ده؟ طب ليه ابتلي فلان بالمرض ده؟ لما الإنسان يعرف الحكمة يصبر، لما الإنسان يعرف الحكمة يصبر. عشان كده الخضر قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، فقال له أنت مش هتقدر تصبر على مثل ذلك. وهنا برضو استفادوا استفادة ثانية وفائدة ممتازة جدا في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه سيدنا موسى هيشوف دلوقتي منكرات، هيشوف سفينة بتخرق وتعطب رغم إن الناس أكرموهم، هيشوف ولد بيتقتل، هيلاقي أشياء غريبة الشأن، فهنا مش هيقدر يصبر على كده، لأنه مأمور بألا يسكت عن منكر. فالأنبياء لا يقرون منكرا ولا يجوز لهم التقرير، لأن دينهم على العزيمة لا على الرخص. يعني إذا كان يرخص لبعض الناس أنه يسكت في وقت الفتن وأنه لا يواجه الظلم ولا يواجه الاستبداد، وأنه لو وقف أمامهم لن يستطيع، قال لك لكن هنا كانوا على العزيمة، وده دليل ما صنعه هو سيدنا موسى أمام فرعون، أنه وقف أمام أعتى عتاد جبابرة الأرض وقال ربي الله، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا.
يبقى لو المعلم اشترط على تلميذه أن لا يستعجل في السؤال عن أمر من الأمور يبقى عليه أن يستجيب لذلك وأن يتصبر طالب العلم في زمن التعلم. هنا هنلاقي بقى إن سيدنا موسى هيقول له ستجدني إن شاء الله صابرا، وهذا كان من رجائه لحرصه على العلم. يعني حتى لو المعلم قال أشياء ممكن يكون طالب علم مش واخد باله منها، يقول له إن شاء الله أنا عندي من العزيمة وعندي من الطاقة ستجد مني كل خير. قالوا هنا الزمخشري بيعلق على هذه الآية تعليق مهم، قال فوعده بالصبر معلقا الأمر على المشيئة. هو عارف ان اللي قدامه ده معلم من قبل الله تبارك وتعالى علما خاصا، فلما قال له مش هتقدر وهو مش عارف وهيقول له ايه، قال له ستجدني ان شاء الله. خدتوا بالكم بقى هو اول المشكله سيدنا موسى، عشان بس ناخدها، لا يلدغ المؤمن جحر مرتين وما يغلطش غلطتين. ازاي؟ هو ما قالش ان شاء الله لما نسي حوتهما، فلما جاء في الموضع الثاني مباشرة لما قابله قال له إن شاء الله ستجدني إن شاء الله. فلما يخطئ الإنسان في موقف معين على طول في الحال خلاص دي مش هنقع فيها تاني اتعلمناها بقى. فلما نسي حوتهما قالوا نسي أن يقولها إن شاء الله، فلما كان كذلك تعلمها موسى فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. علق الأمر على المشيئة علما منه بشدة الأمر، وأن الحمية التي تأخذ المصلح عن مشاهدة الفساد شيء لا يطاق، فهو هنا احتاط فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أهي دي بقى منهجية طلب العلم اللي بسببها ضاع العلم يا طلبة العلم، إنه الأدب مع المشايخ، إنه مش عايزين تربية عبيد والله، بس عايزين تربية حر مؤدب. تعرف تعمل دي؟ تعرفي تعملي دي؟ النهاردة بقى أسهل حاجة إسقاط الرموز. تعرف إن أنت في زمن الطلب ترفع هذا الشعار ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، طالما وثقت فيه، لأن احنا في خطواته عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، صفات العالم أهي، الإنسان ده واثق فيه، واثق في ديانته، واثق في علمه، واثق في ربانيته، عارف إن هو على الجادة إن شاء الله أو هكذا يبدو لك، خلاص يبقى امتثل لأمره واسمع كلامه من غير ما يكون هناك تقليد أعمى. وده اللي هيعلمهن سيدنا موسى لما هيشوف قدامه أشياء ولم يسكت عنها. هو قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، فلما هيحصل مواقف قدامه هيتكلم. يبقى مش تربية عبيد، مش تربية واحد ماشي بالريموت كنترول، لا، هو قدامه أشياء لما هيشوف شيء يستغربه هيقول له طب لو سمحت إزاي يعني، ومش هينكر عليه إنكار فج، إنما هيبتدي حتى يستخدم معاه زي ما هنشوف هيستخدم معاه أسلوب غاية في الأدب، وهو بيقول له طب إزاي، طيب يعني أنا مش قادر أفهم، ممكن حضرتك تفهمني إزاي ده يحصل. كل موقف من المواقف اللي هيعدي سيدنا موسى مع الخضر عليها في الثلاث مواقف اللي ذكرها القرآن. هنلاقي بقى هنا إيه اللي حصل، جه القرآن مباشرة وقال لنا انه الخضر قال فان اتبعتني فلا تسألني، اي لا تفاتحني بالسؤال عن شيء انكرته مني، فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا، لغاية ما انا اللي اقول لك الموضوع ايه. الله، يبقى الشيخ لازم برضو يقول للتلميذ، يعني ما يسمعش اعاجيب ويسمع غرائب وما يقولوش، انما يبين له، يوضح له، يفهمه، يبرر له الامور. انما التربيه اللي هي كده لقيت الشيخ بيعمل كده يعمل زيه وخلاص ما تفتحش بقك، ما بيقولش كده، انما قال له هقول لك بس في الوقت المناسب. فعليه ان يثق في من يقوده، الثقه في القياده. قال فانطلق مباشرة.
سيدنا موسى عايز يخش في الدروس.
فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها.
انطلق يمشيان على ساحل البحر، اتعرضان الناس عشان حد يحملهما، وبالفعل حملهما بعض الناس الأكارم وخدوهم في السفينة.
حتى إذا ركبا في السفينة خرقها.
قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. إمرا معناها منكرا وعجيبا. هنا سيدنا موسى أظهر اعتراضه،
لكن أظهره بأدب.
قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ إزاي
أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا.
إيه الدرس هنا؟
الدرس خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا.
نقص في الإنسان إنه دايما يتعجل، إنه لما شاف شيء ما قدرش يسكت. وقال له لقد جئت شيئا إمرا، بل لما الموضوع زاد بقى قوي وصبر سيدنا موسى نفد على الآخر. وبيقولوا هنا لما نشوف الموقف الثاني إن سيدنا موسى تصبر أقصى ما يستطيع من صبر. المرة الأولانية الراجل قاعد ماسك الفاس وقاعد بيخرم في السفينة، ده بيعمل ايه ده؟ ده بيعمل ايه ده؟ لغاية ما بص لها السفينة اتقلبت. قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فلما الخضر قال له ها نسيت الشرط؟ نسيت اللي اتفقنا عليه؟ ألم أقل إنك، ما قالوش لك بقى هنا، الأولاني قال له مش اتفقنا؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هنا سيدنا موسى تعلل. بصوا هنا اللقطة الجميلة دي، بما عذر يوشع عنه فكان أهلا أن يعذر في نفس الموقف. هو يوشع قال له إيه؟ قال له يا فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فهنا قال له في الأولانية قال له أنا نسيت. فلما سكت عنه ولم يعاتبه ولم يراجعه ومباشرة كان الحل، كان نفس الأمر مع موسى من قبل الخضر، إنه لما تعلل موسى بالنسيان تجاوز. وصلت؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تضيق علي ولا تشدد علي. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الأولى من موسى نسيانا. كانت الأولى من سيدنا موسى ايه؟ نسيانا. طيب هيجي بعد كده موقف أصعب بقى. يعني الأولانية والناس ما غرقتش بمعنى أنها ماتت، إنما السفينة اتكسرت واتقلبت بس شوية كده ورجعوها تاني، الأمر يعني يصلح والناس ما حصلهمش إزهاق أنفس ولا قتل ولا شيء، والدليل أنهم كملوا. إنما المرة الثانية بقى ده حط السكينة على رقبة الولد وخد الولد من وسط الأولاد اللي قاعدين بيلعبوا وراح واخده ودبح. فقالوا صبر موسى وهو يرى الرجل يأخذه ويضع السكين على رقبته ويتصبر. مش معقولة هيقتله؟ لا 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 هيقتله، لا هو احنا انا ماشيين مع مين؟ ده عبد من عباد الله، ده واحد مصطفى من قبل الله، هيطلع قتل قتلة في النهاية. لا 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 مش ممكن، هيقتله ازاي؟ القتل حرام، ده من اشد الكبائر. لا اكيد في حاجة غلط. كل ده سيدنا موسى متصبر 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 لغاية ما بص لا الولد مات. فهنا بقى ما قدرش، ولذلك عاتبه وشدد النكير، قال لقد جئت شيئا نكرا. وفي الثالثة اعترض باقتراح. في المرة الثالثة قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فلما كان الفضول وقف من عند الله النوال. شفت الفضول بيعمل ايه؟ آفة. هو علق ليه؟ طب هو دلوقتي بيعمل خير. يعني في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية كان عند سيدنا موسى مسوغ، الحالة الثالثة قال له جماعة بخلة، فهدول اللي هتكرمهم وما لك أنت. اعترض على أنه ليه ابني. فلما كان الفضول منه فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كان توقف النوال من الله تبارك وتعالى. يبقى ما تحشرش نفسك يا عبد الله فيما ليس لك، وما تتكلمش في مقام لا يعنيك. شغل نفسك ليه بأشياء لا تعنيك؟
بتقترح حاجات ليه؟ لا أنا رأيي في الموضوع إن إحنا كنا عملنا كذا. ليه؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فتوقف الأمر تماما، يعني عذر في الأولى وعذر في الثانية لأنه رأى منكرات، أما في الثالثة فلما كان خير فاعترض واقترح أنه مش دول اللي نعمل فيهم خير، توقف النوال من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر وما تعجل كان شأنا آخر. هنلاقي تنبيهات الأستاذ بقى، تنبيهات الخضر. في الأولى قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وفي الثانية بدأ يقول له انتبه خد بالك، فزاد لك ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ولما كانت الفرصة الممنوحة انتهت كان لابد من أن يذكره أنه استنفذ الفرص، فقال هذا فراق بيني وبينك. تعالوا بقى نشوف ماذا حدث في هذه اللقطات وما فيها من معاني. قال الله تبارك وتعالى، خدنا الموقف الأولاني، الموقف الثاني، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي لم تعمل خبثا، لأنه كان سيدنا موسى عارف، كان في شريعته ذلك، كان في التوراة ذلك، إنه النفس بالنفس. إذا كان هذا قتل ليس في قصاص ولا في شيء عن جريرة، النفس دي ما عملتش حاجة، ده غلام صغير، ماذا صنع كي تقتله؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فذكره. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني إن سألتك عن شيء بتعمله من الأعاجيب دي خلاص بقى اتعلم سيدنا موسى ذلك، أي بعد هذه المرة لن أسألك عن أي شيء عجيب أو أي شيء غريب، فلا تصاحبني، فلا تكن صاحبي منذ هذا الوقت. وكأن العلاقة اللي ما بين طالب العلم والمعلم دي علاقة صحبة، فلا تصاحبني. وقال له في الأول أتبعك، قد بلغت من لدني عذرة، أي لن تجد بعد ذلك مني أي اعتذار، لأنه خلاص أنا كده استوفيت الأمر. وهذا من كريم أخلاق موسى عليه السلام، ومن تعففه، ومن مروءته، قال له لا كده كتير قوي يعني أن أنا أصنع أكثر من ذلك من أخطاء. وفعلا سيدنا موسى ما أخطأش بقى في الحالة الثالثة، يعني شافش شيء عجيب عشان يعترض عليه، وإنما فقط كان هذا الفضول انه مش شايف ان الناس دي ما تستاهلش، انما ما قالوش ايه اللي انت عملته ده، وتغير الكلام في المرحلة التالتة. يعني فعلا سيدنا موسى كان على عهده مع الخضر، فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية، ورد في الحديث انهم كانوا لئام اي بخلاء، فابوا ان يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام، انه مايل للسقوط فاقامه، اي رده الى حالة الاستقامة، وقال انه بس من الله وكرامة من كراماته انه ما جابش يعني طوب وبدأ يرمم، لا خالص، قالوا رده بيده، البيت كان قايل السقوط هو عمله بس بايده كده، فعاد سليما، كان هذا خارقا. لذلك لما شاف انه هو قادر يعمل حاجات زي كده في سيدنا موسى قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كنا أكلنا وشربنا يعني وكنا شفنا حالنا. فهنا كان الفراق، قال له أنت شرطت شرطا، والمسلم عند شرطه، أنت قلت أنه لو أنا بعد كده سألتك عن حاجة من هذه الأعجيب انتهت الرحلة بيني وبينك. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لاحظوا بقى هنا حتة جميلة قوي في اللغة، انه بيقولوا ايه، زيادة المبنى زيادة في المعنى. عندنا في اول كلام الخضر بقى وهو بيفسر له بقى الدنيا فيها ايه وحيبتدي يعلمه بقى، الاولاني قال له ايه، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، في اخر الكلام هيقول له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ليه في الأولى تستطع وليه في الثانية تستطع؟ قالوا لأنه لما كان الأمر ثقيل على قلب موسى الثلاث مواقف، فرح مزود في المبنى قال له لم تستطع. فلما بين له فصار الأمر خفيفا عليه وجل الأمر له قال تستطع. فقالوا ناسب الحالة اللي كان عليها سيدنا موسى بيهيئه، قال له الكلام ده تقيل عليك قوي، ده اللي انت ما قدرتش عليه وانت ليك عذرك في ذلك تستطع. إنما لما بين له الأمر قال ذلك تأويل ما لم تستطع. خلاص الدنيا وضحت. وقالوا حاجة ثانية، إنه لما أراد الخضر أن ينهي هذه الرحلة سريعا لأنه مأمور من قبل الله تبارك وتعالى في الأولانية قال له تستطع. خد بالك عشان هبتدي أقول لك إيه بقى الدروس اللي ربنا يريد أن يبينها لك. في الثانية لما انتهت المهمة تعجل الأمر فقال تستطع، حتى التيه ما زودهاش. بدأ بقى يشرح له إيه التفسير لكل موقف من هذه المواقف. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. سورة الكهف بتقول إن الملك ثلاث أنواع من حيث الظلم والعدل. عندنا ظلم إداري وظلم مالي، وعندنا العدل اللي بينتفي فيه هذا وذاك. فين بقى الظلم الإداري؟ تسميه الظلم السياسي، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وعندنا الظلم المالي، راجل متسلط عايز ياخد فلوس الناس، ظلم رجال الأعمال وظلم أصحاب الوجهات. فبيبقى فيه ظلم سياسي وفيه ظلم مالي. إنما بقى نموذج العدل هيجي بقى في قصة ذو القرنين لما يقول أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. فهنا نموذج الظلم المادي والمالي. وهنا يرسل الله كريمه موسى وعبده الخضر لحفظ المساكين الكادحين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسيرسل الله عز وجل هذا العبد الصالح الخضر لينقذهم علشان ما يستوليش على المركب بتاعتهم والسفينة بتاعتهم، فلما هيعدي فهيلاقيها غرقانة فهيزهد فيها، فيبقى كده حفظ عليهم مالهم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طبعا صلاح الأباء هو أقرب طريق إلى إصلاح الأبناء. لما كان الأبوان مؤمنين وخشي أن يكون هذا الولد سبب في انتكاسهم في ضلالهم في فتن بالأولاد، وياما بنشوف أشياء من هذا كثيرة في الواقع. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فقد يكون موت الولد عوض للأبوين بأفضل منه ورحمة للولد من عذاب الله إذا وصل إلى البلوغ. ودايما لما الإنسان يقول الله أعلم ويفوض الأمر إلى علم الله تبارك وتعالى، لما الإنسان يبقى عارف إن ربنا يعلم المفسد من المصلح ويعلم المصلح من المفسد، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يبقى الأمور لا تحسب هكذا، لا تحسب بالمعايير فقط المباشرة، لأنه في علم الله أشياء ينبغي تفويض الأمر إليها. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا فيه دلالة على أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن عاقبة الإحسان أرزاق للأبناء. فلما كان الوالدين صالحين وأراد الله عز وجل أن يستفيد الغلامان اليتيمان من كنز أبيهما كانت هذه الآية. سخر الله عز وجل عبد من عباد الله المصطفين الخضر
ليكون في خدمة العبدين الضعيفين اليتيمين. وفي هذا إشارة مهمة لمسألة رعاية الأيتام. لو حبينا نكمل مجموعة الفوائد في هذه القصة الجميلة النفيسة ونقسمها إلى دروس تربوية ودروس دعوية. أول حاجة تعالوا نشوف الدروس التربوية من أول قول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. هنجد الدرس التربوي واحد، ينبغي أن تكون الإرادة إرادة المؤمن قوية لا تعرف التراجع، لا أبرح. اثنين، ينبغي أن نكون متأدبين أدبا شديدا مع من يساعدوننا، خاصة الخدم والمعينين. قوله تبارك وتعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، هنا ناخد درس تربوي هو حسن الإدارة في اتخاذ الخطوات العملية المناسبة والتعامل برفق مع حالات النسيان. وخدنا منها منهجية أن نكف عن الجدال وعن التحليل وأن نعمد مباشرة إلى العمل، وده اللي جت معانا بعد كده لما قال الله تبارك وتعالى فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ناخد منها برضو درس مهم وهو من أصول التوكل أخذ العدة. هم مش درويش يعني، مش عايشين كده ونمشي في الأرض وإحنا ماشيين بقى اللي يجي ناكله أو نشرب بقى من البحر أو كذا، ماشيين ومعاهم عدة السفر، ماخدين معاهم السمك اللي هياكلوه، وهذا لا ينافي التوكل، أخذ الأسباب ومع الاستعانة بالله تبارك وتعالى. خدنا منها برضو درس تربوي مهم قوي، إنه حال التعب والنصب الذي يلقاه الإنسان لا حرج شرعا من الفضفضة من التأوه للآخرين. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أنا تعبت بقى، ينفع الواحد يقول أنا تعبت؟ ينفع؟ ما يبقاش ده اعتراض على القدر؟ لا، ينفع الإنسان يقول أنا تعبان، ينفع الإنسان يقول أنا عطشان، أن ينفع الإنسان يقول أنا جعان، ولا ينافي هذا التوكل. وأيضا ينبغي أن لا يشغلنا الطعام وكسب حطام الدنيا عن الحركة لله تبارك وتعالى. فلما جاوز يعني قام اشتغل على طول، وما انشغلش بالأكل الأول زي ناس كتير ما بتعمل وبعد كده اتحرك، إنما اتحرك وبعد كده قال له احنا جعانين بقى ناكل. هو دايما يقول كده في أمور الدنيا، خدها وانت ماشي، اتجوز وانت ماشي، كل وانت ماشي، مش قصدي ماشي يعني انت تاكل وانت ماشي، لا قصدي يعني وانت بتتحرك الهدف الأساسي اللي انت عايش له كذا وبعد كده ناكل بقى، مش بقى ناكل وبعدين بقى نفكر نشتغل، مش نتجوز وبعد كده بقى نفكر نبقى نعمل ايه ربنا، مش نخلف وبعدين بقى نبقى نرتب لأخرتنا، لا أخرتنا وبعد كده أمور الدنيا بتيجي واحنا ماشيين. من الدروس التربوية كذلك من قول الله تبارك وتعالى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أن النسيان لا يمنع الإنسان من الإقدام واتخاذ السبيل نحو الأهداف. بمعنى خلاص الأمر انتهى وزي ما قلنا كده من الجدل إلى العمل مباشرة، لا ينبغي أن نتوقف عند التحليل بل نتوقف عند الحل. من الدروس كذلك أننا ينبغي أن نتيقظ لوساوس الشيطان التي تنسي الإنسان، تنسي الإنسان العلم، تنسي الإنسان المطلوب منه، فلا ينبغي أن نتوقف كثيرا عند ذلك. عشان كده الآية المباشرة التالية قال ذلك ما كنا نبغ فوجب، يبقى لا نتوقف عند ذلك كثيرا. من الدروس أنه ينبغي أن نصر على مواصلة الطريق نحو الهدف مهما كانت الصعوبات، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد مباشرة على آثارهما قصصا. وهنا يقول لنا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه، لازم نفهم حاجة أن الوصول إلى الأهداف لا يأتي إلا بعد العناء والتعب. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، بعد كده فوجد عبدا من عبادنا. من الدروس المستفادة أن الخلق قبل العلم. يا جماعة يا طلبة العلم، التربية الأول، التربية قبل التعليم والله، الأخلاق الأول. طب فين الشاهد بتاعها ده؟ لما ربنا وصف الخضر قال إيه؟ قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. الرحمة الأول وبعد كده العلم، مفيش رحمة يبقى مفيش العلم. ما قالش علمناه وآتيناه رحمة.
إنما الأول الخلق قبل العلم، الرحمة قدمت على العلم.
من الآداب التربوية والدروس التربوية شدة مراعاة الأدب مع أساتذتنا وشيوخنا، هل أتبعك؟ وكذلك الصبر على شدة الأستاذ والشيخ، إنك لن تستطيع معي صبرا، ستجدني إن شاء الله صابرا. منها الوضوح في الإدارة مهم جدا عند توقع الغرائب، عشان كده قال له إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، زي ما قلنا إنه لازم يبقى في وضوح في بيان الأمور. منها تجديد العزم على الاحتمال والمصابرة، السكة طويلة وسكة طلب العلم محتاجة نفس طويل، فعشان كده قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومنها إن الإنسان يربط الإنجاز بمشيئة الله، إن شاء الله حنوصل، إن شاء الله حننجح، إن شاء الله حنتفوق، دايما الإنجاز أربطه بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده الخضر قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قالوا الحوار والوضوح مهم جدا في إدارة مسألة التعليم، مطلوب جدا أنه كل واحد يبقى مبين الأمور هتمشي إزاي وموضح له من قبل ما يبتدئ رحلة طلب العلم، علشان يتكيف الإنسان مع ما سيجد. فانطلق، هنجد فيها الإرادة القوية والإدارة السوية، فهي التي توصلنا إلى الانطلاق الفتية، توصلنا إلى الانطلاق الفتية. دايما نقول إدارة وإرادة، والأول إرادة وبعدين إدارة. إرادة عزيمة، وعزيمة على الرشد في إدارة، في من الأول خالص على أن تعلمني مما علمت رشدا، مبينين الأمور واضحين وفي خطة هنتصرف إزاي، وموضحين من قبل ما نمشي كل الأشياء اللي ممكن تواجهنا وحنتكيف معها إزاي. الإرادة القوية والإدارة السوية توصلنا للانطلاقة الفتية. فانطلق، لما هيقول له قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، دايما التذكير بالعهود أولى من الإهمال، ومطلوب في المقابل سرعة الإنابة والاعتراف بالخطأ. قول آسف، قول أنا أخطأ، لا تؤاخذني بما نسيت. وممكن تقول اعتذارك بشكل لطيف وجميل لما يقول لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، ويطلب التيسير. قال ألم أقل لك، بعد كده ينتقل من التذكير إلى العتاب، المرحلة الثانية في منهجية تعامل الأستاذ مع أخطاء التلميذ. الأولاني تذكير، بعد كده من التذكير إلى العتاب، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ويجي سيدنا موسى ويستعجل في اتخاذ قرار، وكان العذر أولى به، يعني طول ما هو كان ماشي بمنهجية الاعتذار أنا آسف كان الموضوع معدي، لكن هو اللي اشترط على نفسه واستعجل في اتخاذ قرار، فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. تيجي المرحلة الثالثة فانطلق، برضو ينطلقان مرة أخرى إلى أرض جديدة، ولا حرج من طلب الطعام عند الحاجة. القرآن يبعدنا تماما عن مناهج الدراويش، وأن يبذل المعروف دون انتظار الأجر، يقول لك ابذل المعروف ولا تنتظر المصروف، ابذل المعروف ولا تنتظر المصروف، أي لا تنتظر الأجر. وبعدين يجي التدريب على الحسم بعد العتاب والتذكير حتى مع الفراق، هذا فراق بيني وبينك انتهت، ويبتدي يقول له مجموعة من الدروس. بقى ايه الخلاصة بقى؟ اول درس يرتكب اخف الضررين لمنع الضرر الاشد. عندي ضررين، واحد اتقل من التاني، السفينة هياخدها ويغتصبها ويمكن يقتل الجماعة المساكين الغلابة، وعندي ان السفينة احط فيها ثقب ممكن يصلحوه بعد شوية بدل ما كان ياخدها كلها باللي فيها. فيرتكب اخف الضررين لمنع الضرر الاشد. والدرس الثاني
أن تربية الأولاد على المكارم حفظ للأبوين من الطغيان والكفر والمغانم، فينبغي أن يلزم الآباء بتربية الأبناء على التزكية الإيمانية والأخلاقية، خاصة في صلة الرحم، فأردنا أن يبدلهم ربهم خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يبقى لا يبد أنه يربطه بإيه؟ تزكية، يديله تزكية زكاة وأقرب رحمة وصلة للأرحام، يبقى إصلاح داخلي وإصلاح خارجي، إصلاح للنفس وإصلاح للمعاملات. تتعامل إزاي مع خالك وخالتك وعمك وعمتك وأرحامك؟ فيدينا درس مهم جدا في أهمية التربية وخطورة فتنة الأولاد. والدرس الثالث أن المسلم الحق ينبغي أن ينشغل دائما برعاية الأيتام. وشوفوا الثلاثة فيهم دروس عاملة إزاي. الدرس الأولاني مساكين، الدرس الثاني الأبوين الصالحين ومعاهم الأطفال المتسلطين، وهنا الأبوين هم اللي هيقوموا بالدور ده اللي هو دور أن يخشى عليهم من طغيان أبنائهم. والثالث يتامى محتاجين مساعدة، محتاجين أن حد يقف جنبيهم. الثلاثة في الثلاث أحوال بيمثلوا لينا رعاية الضعفاء، من مساكين ما عندهمش قدرة مادية، من أبوين بيتسلط عليهم أبنائهم، من يتامى. فالمسلم الحق ينشغل دائما برعاية الأيتام. ويدينا درس طبعا بأن صلاح الآباء أكبر تأمين لمستقبل الأبناء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ومن الأمور اللي يوصلها لنا من خلال القصة الأخيرة أنه ينبغي التسليم والتفويض لله فيما يخفى علينا من الحكم، وهي دي الفكرة كلها بقى في القصة أصلا، إن احنا نستفيد هذه الاستفادة. من الدروس الدعوية بقى، الدروس الدعوية من القصة هنلاقي لابد من أن ننتقي ذوي الإرادة الفتية ونجذبهم إلى الإسلام فتنة. لينبغي أن ندعو المسلمين إلى ضرورة الأخذ بالأسباب وترك النتائج على رب العباد. ينبغي أن يكون الحوار بالحسنى مع الأصحاب، خاصة في السفر، ودي في طريقة موسى عليه السلام مع يوشع. الدعوة إلى عدم التوقف عن الوصول لأهدافنا فارتد على آثارهما قصصا. تعليم الناس أن علوم الدين تطلب ممن عبدوا أنفسهم لله عبدا من عبادنا، وتعليم الناس الثناء على الله، الرحمة قبل العلم. وكذلك ينبغي أن نعرف أنه مهما كان علم الداعية لابد أن يتعلم من غيره وإن كان أصغر منه. وأيضا ينبغي أن يكون التذكير بالصبر في طلب العلم، ويحتاج الداعية إلى الحزم أحيانا مع المدعوين، وتبقى واضحة من البداية كما صنع الخضر مع موسى عليه السلام، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ولا يستغني داعية عن الصبر الجميل، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وينبغي أن يكون هناك من أخذ أسباب المبادرة إلى إنكار ما يبدو للإنسان أنه منكر، وخدناها من طريقة موسى عليه السلام في كل موقف من المواقف، وإزاي ما سكتش عن المنكر الذي رأاه. ومنها قوة شخصية الداعية، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. من الأمور كذلك والدروس المستفادة الدعوية أنه ينبغي أن يكون الداعي إلى الحق سريع الاعتراف بالخطأ، ويحتاج إلى جرعات متجددة من الصبر ليتعلم أكثر وأكثر. وأن الداعي إلى الله عز وجل لا يتوقف عند أرض، فهو ينطلق من أرض إلى أرض كل يوم ويحسن إلى الناس حتى لو أساءوا إليه، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها. وكل داعية لا يستغني عن الحسم في بعض المواقف مع المدعوين، هذا فراق بيني وبينك، لازم تبقى كده. والداعية عنده إشفاق على المساكين ويسعى لنجدتهم من الظالمين، كما صنع الخضر مع المساكين الذين كانوا أصحاب السفينة. القصة كانت فيها دروس مستفادة كثيرة وفوائد عديدة. اتعلمنا ازاي رعاية ربنا سبحانه وتعالى لعباده. اتعلمنا ان العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعين: علم مكتسب يدركه العبد بجهده، وعلم اخر من وهب الله تبارك وتعالى لعباده. اتعلمنا نبقى ازاي متأدبين حال طلب العلم، اتعلمنا ازاي نبقى عندنا التواضع وعندنا ذل النفس وعندنا الصبر، وان العلم النافع هو العلم الذي يرشدنا الى الخير اللي يوصلنا للرشاد، وان اللي ملوش قوة صبر على صحبة العالم والعلم مش هينتفع ومش هيوصل للعلم الحقيقي، وان السبب الكبير لحصول الصبر ان يحيط الانسان علما وخبرة، وبالذات انه يعرف عن ربنا سبحانه وتعالى. اتعلمنا التأني والتثبت وعدم المبادرة الى الحكم على الاشياء. اتعلمنا ان احنا نعلق الامور على مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده ستجدني ان شاء الله صابرا. الانسان مننا محتاج يوطن نفسه على الصبر، وان لم يفعله العزم مطلوب، انه دايما ان لم استطع حتى الوصول للفعل فلا ينبغي ان الواحد يغفل عن العزم على الفعل، انه الناس غير مؤاخذ بنسيانه، انه ينبغي للانسان ان ياخذ من اخلاق الناس وان يعاملهم على العفو، وانه يعاملهم كما يحب ان يعامل به، انه الامور بتجري احكمها على ظاهرها فيما نرى، اما البواطن فنتركها الى الله تبارك وتعالى. ان احنا ممكن نحتاج الى ارتكاب اخف الضررين، نرتكب الشر الاخف حتى لا نقع في الشر الاكبر، انه من الامور اللي لازم نتعاهدها ان نستعمل الادب مع ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا كل مره يقول ايه الصدر، يقول فاردت ان اعيبها، فينسب الامر الى نفسه، اما في الخير فينسبه الى الله عز وجل، فيقول فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما، زي ما سيدنا ابراهيم قال واذا مرضت فهو يشفين. في الشفاء نسب ربنا، في المرض نسبه لنفسه. ده ادب التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. اتعلمنا ان خدمة الصالحين من الكنوز اللي لابد ان احنا نهتم بيها، لان صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات. فنسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان يأخذ بايدينا وايديكم اليه، اخذ الكرام عليه انه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.